بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله تعالى درسنا اليوم في أثر من أثار هذا الشهر العظيم، شهر رمضان، وهو أثر التوبة في هذا الشهر. شهر رمضان هو شهر التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا، والتوبة هي من التوب وهو الرجوع، فالتوبة هي رجوع وإنابة، والمراد بها شرعا هو ترك الذنب لقبحه، وأيضا العزم على تركه، وكذلك أيضا الرجوع إلى الله جل وعلا، وكذلك أيضا الندم على فعله وعلى تضييع ما ضاع من حقوق الله جل وعلا. وإن كان هناك أيضا مظالم بين العبد وإخوانه، فإنه أيضا ينبغي عليه أن يتحلل من هذا الذنب. فلهذا فالتوبة عظيمة عباد الله، التوبة من أعظم العبادات والطاعات، حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن التوبة هي أول العبودية وأوسطها ونهايتها، أول العبودية وأوسطها ونهايتها. فأول العبودية لأن العبد إذا تاب، سواء كان كافرا ثم تاب ودخل الإسلام، أو كان فاسقا فاجرا ثم رجع إلى الله وأناب، فهذا أول عبوديته. ووسطها وهي أن العبد يحتاج إلى التوبة ويجدد التوبة في كل وقت وحين، وربنا جل وعلا يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهي وسط العبودية. وأما نهايتها فلأن التوبة لا ينفك عنها أحد مهما بلغ من الطاعة. فهذا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في حديث عمرو بن مرة عن أبي بردة عن الأغر رضي الله عنه كما في مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله، فدل على أن الإنسان مهما بلغ من الطاعة والعبادة فيحتاج إلى التوبة، يحتاج إلى التوبة. فلهذا فالتوبة أول العبودية ونهايتها أو وسطها ونهايتها. والتوبة عباد الله ربنا جل وعلا طلبها من كل أحد، طلبها من أهل الإيمان، وتوبوا إليه أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى الآية. أيضا ربنا جل وعلا أيضا طلبها من الكفار لما ذكر كفر النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال ربنا جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. كذلك أهل الإجرام وأهل الجنايات والذين يضطهدون المسلمين وأيضا يعذبونهم، فالله عز وجل أيضا طلب منهم التوبة كما جاء في سورة في قصة أهل الخدود. الله عز وجل يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، مع أنهم حرقوا أولياءه كما قال الحسن، قال الحسن ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله يقول الحسن البصري كما ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم وغيره عنه، يقول رحمه الله انظروا إلى كرم الله وجوده سبحانه وتعالى، هؤلاء قتلوا أولياءه وحرقوهم على أهل الخدود، وضعوا أولياء الله عز وجل وأهل الإيمان في النار. قال انظروا إلى كرم الله وجوده، فهؤلاء حرقوا أولياءه وعذبوهم وهو يطلب منهم التوبة، هو يطلب منهم جل وعلا التوبة. فلهذا فالتوبة بابها مفتوح، فتح الله عز وجل بابا واسعا في التوبة، فقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال ابن عباس في رواية مسلم، قال ابن عباس إن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فقالوا يا رسول الله إن دينك لخير، إن دينك لخير، لكن أخبرنا فهل لنا من توبة؟ فقال صلى الله، فأنزل الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأنزل الله عز وجل أيضا قوله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب. فلهذا فالتوبة عباد الله عظيمة جدا، فالتوبة رجوع إلى الله جل وعلا، إلى الجبار سبحانه وتعالى، وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتذكر العبد أنه يعصي الله ويعصي ذلك العظيم سبحانه وتعالى الذي عليه نعمه، فيرجع إليه جل وعلا. وأثر هذا الأمر وهو التوبة إلى الله أثره في هذا الشهر معروف، وأيضا جاء في الشرع وجاء كذلك في الواقع والملمس. فمما جاء في الشرع ما جاء في البخاري ومسلم في حديث الزهري عن ابن أبي أنس مولى التيميين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي حديث سليمان بن جعفر عن نافع بن مالك وهو ابن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة قال فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب الرحمة. وهذا يدلنا على أن الله عز وجل فتح باب التوبة، هذا الموسم أو هذا الشهر هو باب التوبة وشهر التوبة، فقال يفتح أبواب الرحمات. وجاء في حديث الأعمش عن أبي صالح أنه قال، أو حديث عطاء بن السائب عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء. فكل هذا يدل على أن الله عز وجل يفتح باب التوبة لعباده والرجوع إليه سبحانه وتعالى. وتجد أثر هذه التوبة في هذا الشهر من عدة أوجه، من عدة أوجه. فالوجه الأول هذا الحديث، هذا الحديث العظيم الذي يفتح لنا الباب العظيم في هذا الشهر وهو باب الرحمات. كذلك أيضا فيه أنها تغلق أبواب النيران، ومعنى ذلك أن الشر يغلق وأن الشر يبتعد عن الإنسان. كذلك أيضا في هذا الحديث وصفدت الشياطين، والذي تصفد هم مردة الجن ومردة الشياطين الذين يسعون بالفساد في الناس ويحاولون يفسدون الناس أكثر، فهؤلاء يقل شرهم أو ينعدم شرهم في رمضان. وأما شياطين الإغواء فهم موجودون، لكن الذين يسعون بالفساد من الشياطين يصفدهم الله عز وجل ويسلسلهم عنده سبحانه وتعالى. وهذا أيضا باب عظيم من باب الرجوع إلى الله جل وعلا، أن الإنسان يجد فسحة وفرصة للرجوع إلى الله جل وعلا، لأن الشر يقل في قلبه. وهذا أيضا هو الملموس في هذا الشهر العظيم، تجد أن الشر يقل في نفوس الناس، يقل في نفوس الناس. وهذه آثار، إما لأجل أن هذا الشهر هو باب التوبة، أو أنه أيضا كذلك أن كما قال الإمام ابن القيم أن الصوم يقلل أو يضيق على الشيطان منافذه. الصوم من عظيم منافعه أنه يضيق على الشيطان المنافذ، فيجد الإنسان في نفسه وهو صائم أنه أقرب إلى الله، فهو ترك الطعام وترك الشراب وترك الشهوات لأجل الله عز وجل، فيجد نفسه أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى الطاعات وأبعد عن المعاصي وأبعد عن المعاصي. فلهذا فهذا أيضا مما يحمله على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه سبحانه جل وعلا. وكذلك أيضا أن هذا الشهر فيه قيام الليل، والناس غالبهم يصلون قيام الليل، وهذه الصلاة من أعظم الصلاة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلها من أفضل الصلاة بعد المكتوبة وهي صلاة الليل. فلهذا فهي تقرب إلى الله جل وعلا أكثر، وهي أحب الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الله عز وجل أمر بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال العلماء في تفسير هذه الآية الأخيرة: إن ناشئة الليل هي معنى أنها تتواطأ القلب واللسان في القراءة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فأشد وطئا أي تواطؤ القلب مع القيل وهي اللسان. فقال العلماء أن في الليل القراءة في الليل تتواطأ بها اللسان والقلب، معنى الإنسان يتفهم القراءة في الليل أكثر من النهار، يتفهم القراءة في الليل أكثر من النهار ويتدبر القراءة في الليل أكثر من النهار، فيتواطأ القلب مع اللسان، فبهذا يكون تدبره للقرآن أيضا يرجعه إلى الله، يرجعه إلى الله. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية هذا الأمر الذي أشار إليه العلماء وفسروه بهذا التفسير، وهذا التفسير الصحيح قد أكثر أهل العلم عليه، أكثر أهل العلم على هذا التفسير في هذه الآية. وهذا أيضا من الآثار أو من الأشياء التي تجعل العبد يقبل على الله، لأن الناس أكثرهم يصلون صلاة الليل ويسمعون القرآن، وكلما كان القراءة أطول كانت الصلاة أفضل، كلما كانت القراءة أطول في صلاة الليل كانت القراءة أفضل. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة، قال: طول القنوت. طول القنوت أي طول القيام، والمراد به القراءة، طول القراءة. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم أن السجود أفضل ركن في الصلاة، لكن القراءة في صلاة الليل أفضل من السجود. القراءة في صلاة الليل أفضل من السجود، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها على السجود، فضل الصلاة الليل إذا كانت في طول القراءة، فكلما طالت القراءة كلما كانت الصلاة أفضل. ولهذا كان السلف رحمهم الله يجتهدون في صلاة الليل اجتهادا عظيما، وكان رسول الله وهو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وقدوة السلف الصالحين صلوات الله وسلامه عليه كان يقوم الليل، يقوم نصف الليل، معنى عادته أنه كان أكثر ما كان يقوم إذا صاح الصائح، كما جاء في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إذا صاح الديك قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما بدا من الركعات، وغالبا يصلي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات كما جاء في هذا الحديث، ويصلي ويوتر بثلاث. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة طويلة، صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين، وصلى معه حذيفة، صلى معه ابن عباس. أما ابن مسعود قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فافتتح البقرة، قال حتى انتهى فافتتح بالنساء، حتى انتهى افتتح بآل عمران، فقال حتى هممت بأمر سوء، يقول ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء، فقال له علقمة وما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدع رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وحده، معنى من شدة قراءته ومن كثرة قراءته، معنى يقول حتى هممت أني أجلس تعبت وأدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أكثر اجتهادا في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، بل وكان في العشر الأواخر كما ذكرت عائشة يجتهد حتى أنه يحيي الليل كله. فهذا كان دأب نبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل، وليس الغرض كما قلنا قيام الليل، وإنما كان قيام الليل كان السلف رحمهم الله ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون قيام الليل ويطيلون في القراءة لأجل أنه أقرب إلى الله. وكذلك كلما كثرت القراءة كلما كثر تدبر الإنسان لها، وكان رجوعه أكثر وتوبته لله عز وجل وانكساره وذله لله أكثر، لأن العبودية هي أصل العبودية الذل والانكسار لله عز وجل. أصل عبودية الله جل وعلا هي الذل له سبحانه وتعالى والانكسار له، فإذا حصل فقد حصل أصل العبودية وحقيقتها، أصل العبودية وحقيقتها. فلهذا عباد الله فهذه الأشياء وغيرها كثير يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ويجعله يرجع إليه سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله جل وعلا والله عز وجل كما جاء في صحيح مسلم في حديث عمرو بن مرة عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. من كان عنده ساعات في النهار الله عز وجل يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. وربنا جل وعلا هو قابل التوبة، قابل التوبة شديد العقاب سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فلو أن الله عز وجل أخذنا بذنوبنا لما ترك جل وعلا على هذه الأرض من داب، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو ويصفح جل وعلا ويعفو عن عباده سبحانه وتعالى. فلهذا فالواجب على المسلم أنه يجد هذه الفرصة العظيمة وهذا الشهر العظيم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يغرغر. في حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، على ما لم يأتيه تأتي الروح إلى الغرغرة، خلاص تخرج روحه من صدره فتأتي إلى غرغرته إلى حلقه، فهذا ما ينفعه التوبة. وأيضا في حديث أبي موسى الذي ذكرناه حتى تطلع الشمس من مغربها. فلهذا فالتوبة ينبغي للإنسان أن يعدل. هناك أشياء ينبغي أننا ننبه عليها من باب الفائدة ومن باب طرح هذه المسائل العظيمة في هذا الشهر، أن هناك ينبغي أن الإنسان يحذر من أشياء في التوبة إلى الله والرجوع إلى الله. من هذه الأشياء هذا التأجيل، التأجيل هو والتسويف كما يسميه السلف، هذا من أعظم الخذلان في التوبة. معنى يقول مثلا العبد إذا دخل إذا انتصف رمضان إن شاء الله سأتوب، إذا جاءت العشر الأواخر إن شاء الله سأتوب من هذه المعصية، سأترك هذه المعصية وكذا، فيسوف على نفسه الطاعات أو يسوف على نفسه التوبة حتى تترك وتهمل. كذلك أيضا بعض مثلا التائبين تجده مثلا عنده ذنب فينظر إلى ذنب هذا يقول أنا ما سأتوب حتى أترك هذا الذنب، لا، توب إلى الله عز وجل والله عز وجل يوفقك لترك مثل هذا. أيضا وهو الأهم أن كثيرا من الناس ينظر إلى المسيئين، كثيرا منا ينظر إلى المسيئين، إذا نظر يجد أناس كثير من أهل الإسلام من يسيئون في لله عز وجل، يسيئون أي أنهم أهل سيئات أهل معاصي أهل فجور، ينظر إليهم يقول فلان وفلان وفلان وأصحابي الذين أمشي معهم ذاك يفعل كذا وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، فينظر إلى هؤلاء يقول هؤلاء ما شاء الله في راحة وفي في كذا وكذا، وهذا من أشد الأمور التي تقلص الناس عن التوبة وتحجب العبد عن التوبة إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء عند أحمد رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه عند أحمد وكذلك عند الطبراني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه، إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج، فاعلم أنه استدراج. ثم قرأ الله ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله عز وجل يمهل ولا يهمل. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يمهل للظالم، إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى المسيئين كثيرا، ينظر إلى أهل الطاعة يقتدي بأهل الطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا من طرق عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله العلم والحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله القرآن أو أتاه القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. أن هؤلاء الذين يغبطون ويتمنى الإنسان يكون مثلهم، لا يتمنى أن يكون مثل العاصي، يتمنى أن يكون مثلا مثل اللاعب الفلاني أو مثل الممثل الفلاني، هؤلاء الفسقة بل بعضهم كفرة. لا ينبغي الإنسان أن يكون تمنيه أو غرضه مثل هذه الأشياء، بل يغبط وينظر إلى أهل الصلاح وإلى أهل الطاعة حتى يكون مثلهم. ف فلهذا فيحرص الإنسان على الرجوع إلى الله جل وعلا. ومن أعظم الأمور والأشياء التي تجعل هذا الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل أمرها عظيم ما أخرجه الإمام البخاري وكذلك مسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه عن عبد الله بن مسعود الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود وهو تيمي رواه عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله وفي رواية الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان معه راحلته وزاده فضلت عليه راحلته أو قال فجلس عند شجرة ونام عندها فضلت عليه راحلته فلما قام لم يجد راحلته فذهب يبحث عنها فلم يجدها فقال أرجع إلى مكاني فرجع إلى مكانه ووضع هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده أو وضع رأسه على ساعده أنا نام ويفكر كأنه كيف يفعل ومنتظر الموت فوضع يده على ساعده قال فإذا بدابته قائمة عنده وماء فيها زاده وماء فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا. الله عز وجل العظيم سبحانه وتعالى يفرح من توبة عبد إذا تاب إليه ورجع إليه. فانظر إلى هذا الحديث العظيم الذي يدل على أثر التوبة وأن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل العظيم هذا المثل العظيم ليبين أن الله عز وجل أفرح بتوبة عبد من هذا العبد الذي قد أضاع راحلته ثم لقيها بعد أن أيس منها كما جاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنهم جميعا. فلهذا فيحرص الإنسان على هذا الأمر العظيم العبودية والطاعة والرجوع إلى الله فهذه فرصة عظيمة. وهو أيضا كما ذكرنا أيضا أنه شهر موسم وفرصة وحسنات وأجور فهو شهر الرحمات وشهر الأجور والحسنات فيتخذ هذه الفرصة العظيمة فيرجع إلى الله جل وعلا. وكلنا ذا ذنوب وكلنا أهل خطأ فالواجب علينا كلنا أن نرجع إلى الله. وكما قلنا أن التوبة كما قال الإمام القيم هي أول العبادة وأوسطها وآخرها. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا للتوبة والاستغفار والحمد لله رب العالمين.